السنكسار بحسب الروم الملكيين الكاثوليك، والسنكسار بحسب طقس الكنيسة الإنطاكية المارونية. اليوم الرابع من شهر كانون الأول بصوت الخوري جان بير الخوري، وفيه أيضا بحسب الكنيستين تذكار القديسة العظيمة في الشهيدات بربارة سنة 235 وأبينا البار يوحنا الدمشقي نحو 750. إذن القديسة العظيمة في الشهيدات بربارة، إن العبادة نحو القديسة بربارة في بلادنا الشرقية من أشهر العبادات وأعزبها على قلوب المؤمنين كبارا وصغارا. إذن ولدت بربارة في مدينة نيكوميديا، وكان أبوها ديوسيكوروس غنيا وثانيا متعصبا، فأحسن تربيتها بالعلوم والآداب، وبما أنها كانت رائعة الجمال وضعها في برج حصين وأقام من حولها الأصنام لتظل متعبدة للآلهة، فأخذت تتأمل في هذا الكون وتبحث عن مبدع، ولم ترى في الأصنام سوى حجارة سم لا يرجى منها خير. فأتاح الله أن اتصلت بالمعلم فالونتينوس، فأخذ يشرح لها أسرار الديانة المسيحية وتعاليم الإنجيل السامية، فأذعنت بربارة لهذا المرشد الحكيم وآمنت بالمسيح وقبلت سر العماد المقدس ونزلت بتوليتها للرب يسوع، وكانت مثابرة على الصلاة والتأمل وقراءة الكتب المقدسة، وأمرت خدامها وبينهم مسيحيون بتحطيم ما حولها من الأصنام. غضب أبوها وأوسعها شتما وضربا وطرحها في قبو مظلم، فقامت تصلي إلى الله ليقويها على الثبات في إيمانها. وفي الغد أتى بها أبوها مكبلة بالسلاسل إلى الوالي ماركيانوس، فاستشاط الوالي غيظا من ثباتها في الإيمان بالمسيح وأمر بجلدها بأعصاب البقر، فتمزق جسدها وتفجرت دماؤها وهي صابرة صامتة. ثم طرحوها في السجن، فظهر لها السيد المسيح وشفاها من جراحها، وفي الصباح رآها الحاكم صحيحة الجسم مشرقة الوجه، فابتدرها قائلا إن الآلهة شفقت عليها وضمضت جراحها، فأجابت إن الذي شفاني هو يسوع المسيح رب الحياة والموت. فتميز الحاكم غيظا وأمر بجلدها ثانية حتى تناثرت لحمانها، ثم أمر بقطع رأسها، فتمت شهادتها عام 235. صلاتها معنا أمين. وفي هذا اليوم أيضا تذكر البار يوحنا الدمشقي. ولد يوحنا في مدينة دمشق الشام في أواخر القرن السابع، وكان أبوه سيرجيوس ابن منصور حاكما على المدينة مشهورا بالفضل والتقى، فاهتم بتربية ابنه وتثقيفه ثقافة عالية. وبعد وفاة أبيه سيرجيوس أسندت إليه وظيفته، وكانت الخليفة يجله ويعتبره جدا، فقربه منه وجعله نجي سره. وفي تلك الأثناء اشتهر الملك لابون الأيسور الحرب على الصور والأيقونات، مهددا بالعذابات والموت كل من يقدم على تكريمها. فقام يوحنا يناهض تلك البدعة ويدافع بقلمه ولسانه عن تكريم الأيقونات وعن تقليد الكنيسة وعن معتقدها الصحيح، بأن إكرامها للأيقونات موجه إلى أشخاص من تمثلهم طلبا لشفاعتهم وليس للمادة التي تمثل الأشخاص، كما كانت عبادة الوثنيين لأوثانهم. فكان ذلك سببا لإثارة غضب الملك لابون عليه، فزور رسالة تقلد بها خط يوحنا وضمنها الشكوى من سوء معاملة المسلمين للمسيحيين، وأنه يطلب إرسال جيش لمحاصرة دمشق وهو يفتح له أبوابها. وأرسل الملك تلك الرسالة المزورة إلى الخليفة، فاستشاط غيظا، وعلى الفور استحضر يوحنا وكاد يفتك به دون أن يحاكمه أو يسمع له. ولكن الخليفة تأكد براءة يوحنا ورداءة خصمه لاوون، فأعاده إلى وظيفته. أما هو فقد عاف الدنيا وترك وظيفته وباع أملاكه ووزع ثمنها على الفقراء والأيتام، وذهب إلى فلسطين، ودخل دير القديس سابا، حيث انكب على ممارسة الحياة الرهبانية بكل دقة ونشاط، منعكفا على التآليف ومطالعة الكتب المقدسة، وامتاز بفضيلتي الطاعة والتواضع. وقد زاره البطريرك يوحنا الأورشليمي ووكل إليه الوعظ والإرشاد في كنيسة القيامة، ولم يتخلف عن الذهاب إلى القسطنطينية للدفاع عن المعتقد الكاثوليكي ضد محاربي الأيقونات بما أوتيه من جرأة وفصاحة نادرة. ثم عاد إلى ديره في فلسطين، حيث قضى سنيه الأخيرة في الصلاة وتأليف الكتب، ونظم الأناشيد الكنسية البديعة، وراقد بالرب نحو سنة 756. صلاته معنا، آمين.